مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
أيها السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، دائما مع مجرى التاريخ ومنعطفاته وعلى أمواج إذاعة منارات. نحييكم ونشد الرحال إلى الدولة الإدريسية في العصر الثاني، عصر راشد وإدريس الثاني. قد تحدثنا فيما مضى عن وفاة إدريس الأول، وقلنا بأنه قتل على يد سليمان بن جرير الشماخ، وسميت المدينة التي قطعت يد ابن جرير باسمه بن جرير. هنا في هذه المحطة التاريخية ستلد كنزة، زوجة إدريس الأول إدريس الثاني، وسوف يتولى مجلس الوصاية حكم المغرب بزعامة راشد قاطع يد سليمان بن جرير الشماخ. هنا سوف نتحدث عن ظهور مهارة راشد الخادم واليد اليمنى لإدريس الأول الذي كان المدبر الحقيقي لهذه الدولة. فلما توفي إدريس الأول ترك أحد جواريه تسمى كنزة ابنة إسحاق ابن عبد الحميد الأوربي، وكانت حاملا. فاتفق مع راشد، أو راشد اتفق مع مجموعة من الرؤساء الذين ينتظرون أن تلد أو أن تضع هذه المرأة مولودها. وكما تعلمون أنا ذاك لم يكن هناك يعني لا كوريغرافي، ولهم يحزنون يعني لن يعرفوا يعني جنس المولود إلا بي يعني أثناء الوضع. فانتظرنا إلى أن وضعت غلاما، يعني استبشر الجميع خيرا، ولي العهد إدريس الثاني غلام، وكان أميرهم الذي يحمل الإمامة من بعده، وبالفعل جاء غلاما هو إدريس الثاني. واهتم راشد بتربيته وتكوينه وإعداده للإمارة. ثم مات راشد رئيس مجلس الوصاية، وبقي الغلام إدريس دون أي راع. فقام بهذه المهمة شيخ من شيوخ الأمازيغ، فجدد البيعة لإدريس الثاني عام 187 هجرية. وبدأ إدريس الثاني يحكم مستقبلا بنفسه ابتداء من 192 هجرية. بايعته القبائل الكبرى في المغرب، وكانت هاي القبائل مثل زناتة وأوربة، مما ساعد على استكمال قوته العسكرية وإعداد جيشه. لذلك يعتبر إدريس الثاني هو المؤسس الحقيقي لدورة الأدارسة بالمغرب. تأسيس مدينة فاس. إذا كانت وليلي هي عاصمة الدولة الإدريسية عهد إدريس الأول، فإن مدينة فاس سيتسنى لها الدهور عهد إدريس الثاني الذي يبلغ من العمر 12 عاما. اتجه نظر إدريس الثاني إلى الخروج من مدينة وليلي، حيث كان يريد التحلل من سلطانه بقبيلته أوربا، وازدادت قوته باعتماده على العرب الوافدين من أفريقيا أي تونس، وقد أحلهم محل البربر أي محل الأمازيغ. ففكر في تكوين وتأسيس مدينة جديدة تكون عاصمة للملك. فكانت هذه الحاضرة حاضرة دولته ومسكنا له، لذلك اتجه إلى واد يصلح لمدينة على أحد فروع نهر سبو. يعني كان ينظر إلى الموقع الجغرافي بين جبلين يسمى وادي فاس، فأنشأ فيه بلدة صغيرة سميت عدوة، يعني عدوة القرويين. العدوتين تكونت من مدينة فاس، وبنى فيها قصراً وسور ومسجد، وانتقى إلى فاس وأصبحت عاصمة للملك عام 196 هجرية. وابتداء من هذه السنة يعني 197 هجرية، سوف يصير إدريس الثاني بسلالات حملات تثبت سلطانه سيعمد إلى سلسلة من الحملات العسكرية التي سوف تثبت الدولة في تلمسان إلى ساحل المحيط الأطلنطي. ودارت هناك حروب بينه وبين البرغواطيين. وما أدراك ما البرغواطيون؟ وتعلمون أن تاريخ البرغواطيين تاريخ حافل للنقاش، رغم أن بعض الدراسات الأكاديمية مرت عليه مرا. هذا الإدريس سوف يواجه الوجود البرغواطي على تخوم المحيط الأطلنطي. سيمتد هذا الحكم إلى سنة وفاة إدريس الثاني، ستكون سنة 202، مرحلة حاسمة، وفاة إدريس الثاني، بعد أن تبت دعائم دولته الإدريسية التي أسسها والده وأكمل هو تنشئتها. سوف تكون حروب وصراعات وبين أبناء إدريس الثاني، وخاصة منافسة بني الأغلب. وهنا سوف تظهر إرهاصات سقوط أو اضمحلال الدولة الإدريسية. وسوف نتحدث عن الهرم الخلدوني الذي يبدأ بالنشأة والتطور والاضمحلال. سقوط دولة الأدارسة هي المرحلة التي سوف تجعل هذه المحطة التاريخية تحكم على دولة أسست قوامها بالمغرب بزعمة إدريس الأول الذي قتل، وإدريس الثاني الذي بسط وبنى المدينة الجديدة، مدينة فاس على تخوم جبل زلاغ. وسوف نتحدث عن فاس التاريخية، فاس القيروان، فاس التي كانت عاصمة للدولة المغربية عهد الدولة الإدريسية. بعد وفاة إدريس الثاني بالضبط، نجد أن ابنه محمد ابن إدريس يتصرف تصرف غريب، وهو تقسيم الدولة بين إخوته الكثر. عوض أن يوحد كما يفعل جده وأبوه، بدأ يشتت، وكأننا مع ملوك بني الأحمر في الأندلس، نفس الطريقة، تحولها إلى دويلات صغيرة ضعيفة. هذا التصرف الغريب الذي سوف يقوم به محمد ابن إدريس حول الدولة إلى قطع بين إخوته، حتى اعطاهم نواحي الدولة اقطاعات ينفرد بها كل واحد منهم. فضعفت الدولة، ضعفت ضعفا شديدا، أصبحت عبارة عن ماذا؟ إذا كان الاستعمار كان يتحدث عن فرق تسد، فإن هذا فرق الدولة، فأصبحت ضعيفة أمام المنافسة الشرسة لبني الأغلب وللطامعين في الحكم. اكتفى هو بمدينة فاس، أقصد محمد ابن إدريس الوريث الطبيعي لإدريس الثاني. هذا التقسيم سيعطي للإخوة بلدا أو أكثر من إقليم، وكان له حق في الاستيلاء على معظم المال الذي يجمعه من الناحية، مما أدى إلى انقلاب بعض الإخوة عليه. فاستعان محمد بأخيه عمر، واتسعت ولاية عمر إلى أن بلغت نصف الدولة الشمالي والغربي كله. إذن أصبح الصراع والتناحر بين الأشقاء الأعداء، بين الإخوة الأعداء، وبذلك تضعف الدولة الإدريسية. وعندما مات محمد بن إدريس بالضبط عام 220 للهجرة، تركت الدولة مقسمة، ضعيفة، مضمحلة، وخلى ابنه أو ترك ابنه علي الأول ابن محمد، وكان غلاما في التاسعة، الدولة مشتتة، ولي عهد صغير، صبي لم يشب بعد عن الطوق، طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، حكم تحت وصاية أقاربه ورجاله، رجال الدولة آنذاك، حتى توفي عام 224 هجرية. وعهد الأمر إلى أخيه يحيى الأول، يحيى ابن محمد، وفي عهده قامت مجموعة من المنشآت في مدينة فاس، أنشئ جامع القرويين عهد فاطمة الفهرية أم البنين، فاطمة بنت محمد، وأصبح جامع فاس مركزا للعلم والدراسة، وبعد ذلك تحول إلى جامعة بالمغرب الأقصى. ثم بعد يحيى الأول حكم ابنه يحيى الثاني. هذا الابن كان شابا طائشا مثيرا يثير عليه الناس، فبالتالي طرد حتى اختفى ومات، ثم اختاروا ابن عمه أو اختاروا ابن عمه علي الثاني ابن عمر، ولكن هو الآخر طار عليه أحد زعماء الخوارج ففر إلى قبيلته أوربا، ثم تولى يحيى الثالث ابن القاسم الذي صرف وقته كله في قتال الخوارج الصفرية حتى قتل، فانتقل الملك بعد ذلك إلى يحيى الرابع، يحيى الرابع ابن إدريس ابن علي. وفي إمارته أقبل جيش كبير من أنصار الفاطميين يرأسه مصالة بن حبوس الكتامي. إذن هنا سوف تأتي قبيلة أخرى، قائد عبيد الله المهدي، وهدفه إزالة الدولة الإدريسية. وانتصر مصالة وتولى المغرب الأقصى موسى ابن العافية، وطمع في أن يحل محل الأدارسة، وبالفعل تم له ذلك، فقد قضى على أمراء الأدارسة ونفى الباقين إلى قلعة في جبال الريف تسمى الآن بحجر النسر. وبذلك انتهى الدور الأول من تاريخ الأدارسة على يد الفاطميين. إذن هنا بالضبط تكون الدولة الإدريسية قد بلغت نهايتها. انتهت الدولة الإدريسية بإيجاز غير مخل. كانت الدولة بمجيء إدريس ابن عبد الله فارا من وقعة فخ، وكانت هذه الدولة أسست لمغرب جديد سوف يعمد إدريس الأول تحت تعبئة أنه من آل البيت، وبالطبع سوف يرحب به ضيفا عزيزا أنه من آل البيت من طرف إسحاق ابن عبد الحميد الأوربي. سيزوجه كنزة التي اعتبرت إحدى الجواري والتي ستنجب إدريس الثاني. وتحدثنا عن كيف كانت نهاية إدريس الأول. خر صريعا بعد أن اشتم قارورة عطر قدمها له المسمى سليمان ابن جرير الشماخ. تحدثنا عن كون ابن جرير يعني قطعت يده اليمنى بمنطقة ابن جرير نسبة إليه من طرف راشد، ورأينا كيف أن راشد سوف يحكم الدولة بمعية مجلس الوصاية. هذا المجلس سوف ينتظر ولادة ولي العهد إدريس الثاني. هذا الطفل الصغير إدريس الثاني سوف يحكم الدولة بدءا بتأسيس مدينة فاس، وسوف يتقوى بأمرائه ورجاله. وهنا سوف نتحدث عن يعني كيف حارب الدولة البرغواطية وما أدراك ما الدولة البرغواطية. وبعد ذلك سوف نتحدث عن بعد وفاته، وستكون سنة فاصلة 202. هذه السنة كانت حاسمة، لأن بعد إدريس الثاني سوف نعيش اضطرابات سياسية بين أبناء إدريس الثاني ويعني نضال دولة بني الأغلب، وبذلك تكون نهاية الدولة الإدريسية. إذن تكون الدولة الإدريسية قد نشأت لأسباب، منها بعدها عن مركز الخلافة العباسية واختيار إدريس الأول هذه البقعة من العالم لأنها بعيدة من كل البعد عن بغداد صانعة القرار، ولأنها لم تخضع قط للدولة العباسية. رقم 2، صعوبة تضاريس المنطقة التي كانت تسهل مهمة الدفاع وتجعل العدو لا يستطيع محاربة أهل المنطقة. ثالثاً، مراهنته على كونه من آل البيت وحب المغاربة وتعاطفهم مع أهل البيت، مما مهد له بالبقاء وتأسيس دولة هنا بالمغرب الأقصى. أما العناصر التي أدت إلى ضعف الدولة واضمحلالها، أولا لأن إدريس الثاني كان حديث عهد بالملك، كان شابا صغيرا، ورجالات الدولة هم الذين أسسوا معه لبناء دولة بعاصمة تسمى فاس. هنا سوف نتحدث عن بناء مدينة فاس وعن تقوية الدولة وعن كونه استطاع محاربة البرغواطيين. لكن سبب ضعف دولة الأدارسة كانت له أسباب، أهمها وجود منافس من حجم بني الأغلب رقم 1. رقم 2، الموت المفاجئ للمولى إدريس الثاني ثم أبناء إدريس الثاني. وهنا سوف نتحدث عن القرار الغريب الذي اتخذه أحد أبنائه، وذلك بتحويل الدولة إلى إقطاعات صغيرة سوف تجعلها مهبة الصراعات السياسية، مما سيحيي الانقلابات وسيحيي جدوة الصراعات بين الإخوة، مما سينقلب عليه، أدى ذلك إلى انقلاب بعض إخوته عليه، وبذلك سوف تكون سقوط دولة الأدارسة. إذن كل العوامل أدت إلى اضمحلال الدولة، وكما قال ابن خلدون لكل دولة بداية وأوج واضمحلال. وصلنا معكم نهاية الاضمحلال، اضمحلال الدولة الإدريسية، وسوف نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن دولة قوية سيؤسسها عبد الله بن ياسين في جنوب المغرب، وسوف ندخل دولة المرابطين. إلى ذلكم الحين، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة سوف نكون مع الدولة المرابطية. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ.
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.